بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ ها؟ مكانكم أنتم هنا؟ ما رجعتم هنا؟ حياكم الله. ها؟ ها؟ بماذا؟ بعينه. أما بعينه فنقل شيخ الإسلام الاتفاق أنه لم يقل أحد من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. طيب، من الذي أثبت الرؤية من الصحابة؟ ابن عباس رضي الله عنه أنه أثبتها رؤية بصرية، وهذا ضعيف. وما هو الذي صح عن ابن عباس؟ أنه أثبت الرؤية القلبية. يعني أثبتها في سياق تفسير آيتي النجم. والصحيح في تفسير آيتي النجم أنها في شأن جبريل وليست في رؤيته لله عز وجل. فحتى الرؤية القلبية قلنا ليس هناك ما يثبتها. لو كان جاء عن ابن عباس دون تفسير الآية أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، كان ماذا؟ ممكن نقبله ونقول له حكم الرفع. لكن ابن عباس ساقه في سياق تفسير الآية، والآية قد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام برؤية جبريل، فلا تفسير بعد تفسيره عليه الصلاة والسلام. ولذا من نفى الرؤية من الصحابة؟ ما؟ عائشة، وجاء عن أبي هريرة أنه قال رأى جبريل، وأيضا ابن مسعود. قلنا هو مقتضى قولهم نفي ماذا؟ قولهم أنهم فسروا الرؤية برؤية جبريل. طيب، نواصل نقرأ الكلام الذي قرأناه، واضح؟ قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله، قال قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وهذا من البلاغات التي استعملها الطحاوي رحمه الله، جعل الإسلام كأنه قدم حسية، وجعل الاستسلام والانقيار كأنه ظهر شيء وسطح شيء. فكما أن القدم الحسية لا تثبت إلا على شيء، فكذلك الإسلام لا يثبت إلا على متن التسليم والاستسلام. فمن لم يسلم لم يثبت ماذا؟ إسلامه. كما أن من وضع رجله على غير شيء ثابت لم يثبت بدنه. قال الشارح رحمه الله، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. هذا ساقه الزهري رحمه الله كما ذكر الحافظ في الفتح، أخرج القصة الحميدي في كتابه النوادر، قال حدثنا سفيان قال قال رجل للزهري، وهذا إسناد صحيح، سفيان بن عيينة عن الزهري، سأله عن هذا الحديث، يا أبا بكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب. والرجل الآن استشكل، ما معنى الحديث؟ هل معنى أنه كافر؟ ليس منا، ليس من المسلمين؟ فقال الزهري، هذا الكلام من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وهو بهذا اللفظ من الله الرسالة ذكره البخاري في صحيحه معلقا, معلق في صحيح البخاري بهذا اللفظ. والذي عند الحميدي بسند صحيح من الله العلم وهو بمعنى الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. جاء عن الزهري من طريق أخرى أنه فسر أو سئل عن حديث آخر غير هذا الحديث, جاء من طريق أخرى أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ما معنى؟ قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. والقصة من طريق الوليد بن مسلم على الأوزاعي عن الزهري, والوليد بن مسلم مدلس, لكن أنه سئل عن الحديث الأول أصح, أنه سئل عن حديث ليس منا من شق الجيوب. لماذا قال الزهري هذا القول؟ كره أن يفسر الحديث, وهذا مذهب جماعة من السلف. جاء عن أحمد أيضا أنهم أحاديث الوعيد هذه قالوا تجعل على ظاهرها لأجل يستفيد الناس منها الزجر, وكانوا يكرهون تفسيرها. وإلا فما معنى الحديث هذا عندنا ليس منا؟ هل معنى أنه كافر؟ معناه أي أن هذا الفعل ليس من أفعالنا, ليس من أفعال المسلمين, ولا يستلزم تكفير من فعله. كذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان, بل الزنا ينقص الإيمان. فلذا كان الزهري إذا سئل عن مثل هذه الأحاديث يقول واجب تسلم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم, نقبلها ونسلم ما نحتاج إلى تأويلها. لماذا قلنا كره السلف تأويل مثل هذه الأحاديث؟ كي تبقى زجرا للناس عن مثل هذه الكبائر التي عبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها بمثل هذا التعبير. بقي هنا تنبيه, لو جئنا والخوارج يستدلون بها على تكفير الناس, هل نقول ما نفسرها نجعلها على ما ذكره السلف أو نحتاج إلى تفسيرها؟ لا, لابد من بيانها حتى لا يضلل بها هؤلاء الخوارج على الناس. وإلا في سياق الوعظ مثلا, الإنسان في سياق الوعظ والتذكير يجعلها على ظاهرها كي تفيد زجرا للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, المسبل والمنان والمنفق صلاته بالحلف الكاذب. وأمثال هذه الأحاديث تبقى على الزجر للناس كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كي يرتدعوا. وإذا احتاج الإنسان إلى تفسيرها لإزالة شبهة فيفسرها كما فسرها السلف. انظر ما يجمل هذه الكلمة من الإمام الزهري رحمه الله, من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال وهذا كلام جامع نافع شرح به الشارح قول الطحاوي رحمه الله لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فالواجب على العبد هو التسليم والانقياد لما جاء في الكتاب والسنة. قال وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل, وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. الآن من هو العقل؟ العامي المقلد. والنقل العالم المجتهد. قال بل هو دون ذلك بكثير, فإن العامية يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. نعم, العالم ليس في منزلة النقل ولكنه مثال. فإن عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر, يعني أنا عرفت عالما من العلماء, ثم دللت غيري من عوام الناس إذا أردت أن تستفتي فاستفتي العالم الفلاني فهو عالم تقي ورع عنده علم. طيب الآن كم صاروا؟ ثلاثة: العالم المدلول عليه، والدال الذي هو العامي، والدال الذي دله الآخر، والمدلول. نعم، الدال والمدلول والمدلول عليه. قال: فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال. من هو الدال؟ العامي. الآن صار هذا الثاني المدلول يسأل العالم، أفتى بشيء، جاء إلى الذي دله قال: سألت العالم الذي دللتني عليه أنت وأرشدتني إليه وقلت إنه تقي وورع وعالم، فأفتاني بكذا. قال العامي: لا لا، قوله خطأ والصواب كذا وكذا. قول من سيقبل ذاك؟ يقول: أنت دللتني ماذا عليه. طيب، هو يريد يوصل الآن ما الذي دلنا على أن هذا القرآن حق وفيه الحجة وفيه العقل. فإذا الآن اختلف العقل والدليل، أنا الآن المدلول، نحن كلنا مدلولون، من الذي دلنا على ذاك الدليل؟ العقل. فإذا اختلف العقل مع الدليل نقول للعقل ماذا؟ اذهب. طيب، مثال جميل هذا. قال: فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، قل: ما عرفت أنه مفتي إلا من طريقي. فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي عرفت، الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك. لو كنت أنت المقلد من أول يوم لقلت استفتني أنا، ولكنك قلت لي ماذا؟ لا، استفتي فلان، معنى قلده ولا تقلدني. ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين، ما هو العلم الذي وافقه فيه؟ أنه صدقه أن ذلك عالم مفتن، أنه صدقه وقبل منه. فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، لا يستلزم أن نوافقك فيما خالفت فيه العالم. وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ، المفتي قد يخطئ أو لا، ومع ذلك هل يقبل قول هذا العامي؟ لا. النصوص هل يقع فيها الخطأ؟ لا يقع فيها الخطأ. فإذا عارضها العقل فلا يقبل ما جاء به العقل بتاتا. لماذا يذكر الشارح هذه الأمثلة؟ هو الآن يحاجج بهذه أناس من عقلانيين، ولا قد يقول قائل هذا أمر واضح ما يحتاج إلى هذا، ولكن هو يحاجج أناسا عقلانيين يحتاجون إلى مثل هذا الحجاج. قال: والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره، وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، أي في العقول، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك. الأقوال فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما، لم يكن مثلها يعني إذا وجد هذا، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حاميم الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. مش شاهد من هذه الآيات ها؟ أن ما جاء في الكتاب والسنة كله فيه تبيان وإيضاح، ليس فيه لبس، فوجب قبوله. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أو لا، إما أن يكون تكلم بما يدل على الحق أو غير ما يدل على الحق، والثاني باطل، أي أنه تكلم بغير ما يدل على الحق. وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. يعني إن كانت الألفاظ التي تقولون كما تقولون ألفاظ مجملة محتملة للحق والباطل فلم يبلغ بلاغا مبينا، مع أن الله وصف الرسول بأنه إيش؟ بلغ البلاغ المبين، وصف كتابه بأنه مبين، والمبين من الإبانة والإيضاح. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، وهذا معروف في الصحيحين في عدة أحاديث، أنه لما خطبهم في حجة الوداع جعل يقول يرفع يديه للسماء: اللهم هل بلغت؟ فيقولون ماذا؟ فيقولون نعم، اللهم نعم، يقول اللهم اشهد. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. قوله: فمن رام، رام بمعنى طلب وقصد، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، أي من قصد طلب العلم الذي منع منه، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه، أي قصده، عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال الشارح رحمه الله: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. سبق التنبيه على مسألة أصول الدين وفروعه في أول الكتاب. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، من باب المذاكرة، لماذا أنكر العلماء على من قسم الدين إلى أصول وفروع؟ صار لأنهم أرادوا به تكفير من خالفهم من المسلمين، لأنهم قالوا من اجتهد في الأصول فأخطأ فهو إيش؟ كافر. قالوا من اجتهد في الأصول فأخطأ فهو كافر. أرادوا ماذا؟ لماذا قلنا أنكره العلماء؟ ذكرنا عدة أمور. ها، أول، لأن الأشياء محدث ولم يكن معروفا عند السلف تقسيم الدين إلى أصول وفروع. أن من قسم الدين إلى أصول وفروع لم يضبطوا الأصول والفروع بضابط معين، بل اضطربوا في ذلك على تعاريف ذكرناها.
الثالث هو الأشد أنه
الثالث أنهم جعلوا هذا التقسيم لأجل تكفير المسلمين. نعم أحسن. قال: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ أنه لا يجوز الكلام في الدين بغير علم، وأن الله تعالى ذم من تكلم في مسائل الدين بغير علم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق حجاج بن دينار عن أبي غالب واسمه حزور صاحب أبي أمامة، عن أبي غالب ويسمى حزور صاحب أبي أمامة عن أبي أمامة. حجاج بن دينار ثقة، وأبو غالب فيه ضعف. ولكن من حسن حديثه قال: إذا روى عن أبي أمامة فإنه حسن، فإنه لازم أبا أمامة كثيرا. قالوا: لازم أبا أمامة كثيرا حتى لقب بصاحب أبي أمامة، لقب بصاحب أبي أمامة. ولذا الحديث حسنه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ومع ذلك فله شاهد عند ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، له شاهد عند ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير بإسناد فيه ضعف ولكنه صالح في الشواهد. فالحديث حسن، حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. الألد الخصم أي شديد الخصومة. والمراد من هذين الحديثين ما ذكر الآيات لقصده: النهي عن الجدال بغير علم، وأنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أوتوا الجدل أي بحق أو بغير حق؟ بغير حق. ولذا ذم الله من يجادل بغير علم وبغير حق: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، الآية السابقة. قال: ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده. وهذا كلمة جميلة، أن عدم التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص في التوحيد،
لأن التوحيد كما مر معنا توحيد التوحيد توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن من أن يقال توحيد المرسل وتوحيد المرسل، لا خطأ، توحيد المرسل بل توحيد المتابعة للمرسل. فهو ليس توحيد له عليه الصلاة والسلام بذاته، بل توحيد لماذا؟ لمتابعته، إننا لا نتابع غيره، توحيد الرسول أو توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذا الشاهد أن الفساد في العالم في هذه الأديان دخل على الناس من هذه الثلاث فرق. قال: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرمه الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. والرهبان هم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. الشرع الشر لا لا الشرع الشرع هم الآن أفسدوا الشريعة. انظر ماذا قال في أول كلام: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسة. قال: فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، هؤلاء أحبار السوء الذين قدموا العقول. وقال أصحاب الذوق، هؤلاء الرهبان: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، اسمه أبي حامد محمد بن محمد بن من؟ بن محمد، نعم، محمدات، وافقه في التسمية كثير من العلماء كابن الجزري وغيره. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، انظر لم يقل في كتابه إحياء علوم الدين، كتابه الذي سماه فقط، هو سماه، وإلا فكما قال بعض العلماء أولى به أن يسمى إماتة علوم الدين، حتى قال بعض الأئمة: قال: لا أعلم كتابا على وجه الأرض أشد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الغزالي، والمراد الأحاديث الموضوعة. لا أعلم كتابا على وجه الأرض أكثر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب أبي حامد. وقال بعض العلماء: لو اعتقد أبو حامد ما في الإحياء كفر، لو اعتقد ما في الإحياء كفر. ولذا انظر الشارح ماذا قال. قال الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو جمع فيه التصوف والزهديات والفلسفة وذم المعاصي، وجمع فيه أشياء كثيرة، ولكنه شحنه بالأحاديث الموضوعة وأقوال الصوفية، فلا يعتمد على كتاب إحياء علوم الدين. قد يقرأ من الإنسان بعض الزهديات، له كلام في الزهديات رقيق وعنده أسلوب في ذلك، لكن هو كتاب يحذر منه. وأحسن ما فيه أو من أحسن ما فيه ما نقله الشارح في هذا الموضع في ذم علم الكلام، فإن أبا حامد دخل علم الكلام حتى بلغ ذروته ثم تاب منه. أما من التصوف وأمثاله فيقول العلماء مات عليه، لكنه تاب من الأمور العظيمة التي هي علم الفلسفة وأشياء كفرية، ولذا قالوا ندم، وحين مات كان صحيح البخاري على صدره رحمه الله. قال ومن كلام أبي حامد الغزالي، إذا قال الشافعية في كتبهم، وهذا قول حجة الإسلام، من مرادهم بحجة الإسلام؟ الغزالي أبو حامد رحمه الله، وكان كبير الشافعية في زمنه رحمه الله. قال ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها عندنا، قال أو أجلها، عندكم كذا في النسخة الجديدة أجل، أنا أخطأ، وهو من أجل كتبه أو أجلها للصواب، أو أجلها على تقدير ماذا يكون، أو أجلها، نعم، أو هو أجلها. فإن قلت، وهل يصلح أجلها على أنه تقدير وهو من أجل كتبه؟ ما يصلح، لأن إذا قلنا أو من أجلها سيعيد نفس الكلام، وأيضا مبني على مذهب نحوي ضعيف، وهو إعمال حرف الجر مع ماذا؟ مع حذفه، وهذا ضعيف. قال وهو من أجل كتبه أو أجلها أو أجلها. فإن قلت، وهو كلام جميل هذا، كلام حتى شيخ الإسلام نقله، مع أن شيخ الإسلام يتكلم في الإحياء، لكن هذا الكلام نقله في درء التعارض. فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. هذان قولان متناقضان، القول الأول أنه حرام وبدعة ولا يجوز تعلمه ولا الدخول فيه، والقول الثاني أنه واجب وفرض، قد يكون فرضا عينيا، وإن لم يكن فرض عين فهو فرض على الكفاية. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وجميع، إذا أطلق العلماء سفيان مرادهم الثوري، وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. هذا قول السلف وقول أهل السنة. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، اتفاق أهل الحديث على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، قالوا ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن ابن مسعود، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء، واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، معنى تحريك العقائد أي يجعلها مضطربة متحركة لا تثبت، من أعظم مضارع من الكلام هذا أنه يثير الشبه في القلب، يولد شبهات ويجعل عقيدة الإنسان مضطربة لا تثبت على طريق معين، وإزالتها عن الحزم عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق. هل باقي ضرر بعد هذا الضرر؟ ربما يجعل الإنسان يموت على عقيدة فاسدة. وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. هذان ضرران ذكرهما الغزالي. ما هو الضرر الأول؟ إثارة الشبهات واضطراب العقائد الصحيحة. والضرر الثاني تثبيت عقائد المبتدعة في القلوب وتأكيدها. قال: وأما منفعته، ننظر ما هي منفعته التي ستذكرها، فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات. ما معنى هيهات؟ بعدا. فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. يعني تبين أن الفائدة هي فائدة ماذا؟ يظنونها فائدة المنفعة التي قال، وإلا فهي في الحقيقة إيش؟ قال: ليس علم الكلام بابا لكشف الحقائق ومعرفتها، وإنما يظن أهله ذلك، وهو يتكلم عن خبرة. قال: ها، كل كلام غزالي هذا. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. التضليل والتخبيط الذي يورث علم الكلام أكثر من التعريف والبيان. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي. ما المراد بالحشوي؟ أهل الحديث، يطلقون على أهل الحديث، يسمونهم الحشوية، أي أنهم لا يعتنون بأصول الأمور وإنما يعتنون بحواشي الأمور. هو كلام واحد، يعني يقول: لو سمعته من محدث أو حشوي، يقول ربما لو سمعه بعض أهل الحديث، يعني بعض أهل الكلام إذا سمعوا من محدث يقولون هذا لا يدري ما هو علم الكلام فلذا يذمه، قال: لكن خذ مني هذا الكلام وأنا هذا على خبرة. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، ما جهلوا، يعني يقول ربما جهل فعاده، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام من الفلسفة وامثالها، وجاوز طيب وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. ولعل هذا الموضع من كلام الغزالي من أحسن المواضع في كتابه الإحياء. طيب ما تبقى إن شاء الله في درس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.